بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسعد كما قلت قبل قليل بوجودي في هذه البلدة الطيبة التي عرفت منها طائفة من أهلها، وأنا في بيت أبي في الرباط في المغرب، شرفوني بزيارتهم وصحبتهم وشوفوني وشوقوني إلى أن أرى باقيهم. فلما جئت هنا رأيت ما سرني، ولو شئت لحدثتكم بما يسركم من أنبائكم. واليوم سمعت أيضا كلمة الأخ الفاضل أبي أحمد عني، لعله ذكرها، يعني أطربني لما ذكر عني ما ذكر، أحسب أنه أحسن ذكرها خيرا من أن لو كنت ذكرها. أنا لا أذكر هذا الذي يقوله، لكن هو أطربني في حكايتها، أحسب أنني طربت لها أكثر من لو أنني كنت المتكلم بها. الله يحفظكم سيدي، هذا من طيب عنصركم وكرم محتيدكم. واستغربت أنا وأنا أتي إليكم، استغربت لاختيار موضوع هذا اللقاء، لأني أعلم أن الديوانيات هذه موضوعها في الغالب يكون خفيفا، ويعني ما هو من متين العلم، لأن ديوانية هذه فيكون لطيف العلم فيها أكثر من متينه، لكن قيل لي إنها هذه ديوانية من صفة خاصة، وأهلها يعتنون بهذا الشأن، ولهم قيل لي شيء كان براس يهتمون فيه بالسنة النبوية، وأحسب أن هذا مما يدل على عقل المختار وحسن صنع الله له. أن لست أعرف شيئا يشتغل به المشتغلون يتقربون به إلى ربهم أفضل من اشتغالهم بشيء يعود إلى كلام ربهم أو إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والموطأ هذا الكتاب الحديث عنه حديث ذو شجون، بعضه آخذ بحجز بعض، ولعلنا أن نطوي الكلام فيه طيا. أنتم تعرفون أن المدينة كانت تعج بالعلماء، أحسب أن أرضها كانت تئط بكثرة من يطأها من العلماء والحفاظ المحدثين، وهذا ليس ببدع، لأن المدينة مات فيها أكثر من 10,000 صحابي، وورث علم أكثرهم ذريتهم، ورثت ذريتهم علمهم، وكان يأرز إليها الناس من الأنحاء، وكان فيها عمر رضي الله عنه وما كان يأذن لأحد أن يستقر خارجها من أهلها، وما خرج الصحابة إلا لما مات عمر وجاء عثمان، فللينه رضي الله عنه كان يترك كل واحد وما أراد. ثم كان بعد طبقة الصحابة طبقة أتباعهم، وكان فيهم الأئمة الكبار من أهل المدينة، كان فيهم سعيد بن المسيب، وكان فيهم يحيى بن سعيد والأنصاري، وكان فيهم الزهري ومعدود من صغار التابعين، وكان فيهم محمد المنكدري، وكان فيهم صفوان بن سليم، وكانت فيهم طائفة عريضة، وكان فيهم بعد ذلك طبقة مالك وأضرابه. الإمام مالك في زمنه وجد علماء غيره، لكن ما كانت الرحلة تضرب إلا لإليه، لذلك الحديث المعروف وهو ضعيف عند المحدثين، يوشك الناس أن يضربوا آباط الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، هذا حديث ضعفه طائفة من العلماء، لكن عند من صححه رأوا أن عالم المدينة المراد في هذا الحديث هو مالك بن أنس رحمه الله. لماذا؟ أنا ليس هذا يقوله من ينتمي إلى مذهب مالك، هذا يقوله من هو معدود من العلماء أصحاب المذاهب أنفسهم، سفيان بن عيينة وأضرابهم، هم يقولون المراد بهذا الأثر إن صح مالك بن أنس، وهذا يصدقه التاريخ، لأن لم يعرف في تاريخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت تعقد الرحلة لأجله، لأجله لنفسه هو ليطلب العلم عنده، لا في زمن الصحابة فإنهم كانوا متوافرون في أبو هريرة وابن عمر وغيرهما، ولا في زمن الشيوخ مالك فإنه كان فيهم الفقهاء السبعة. وقد يتساءل متسائل لماذا يقال في المدينة الفقهاء السبعة؟ تعرفون ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى عن الحق خارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء هم الفقهاء السبعة، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو سليمان آخره، هم هؤلاء السبعة. كيف يتصور أن هؤلاء جميعا في طبقة شيوخ مالك، كيف يتصور أن المدينة فيها سبعة فقهاء؟ المدينة قلت لكم تعج بهم، لكن هؤلاء الذين كانت تدور الفتوى عليهم، ومع ذلك لم يعرف أن الرحلة كانت تعقد لواحد منهم. فلما جاء زمن مالك صارت تعقد الرحلة له مع وجود غيره من أضرابه، ابن أبي ذئب إمام كبير من أئمة المدينة، ولكن مع ذلك لا, 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 لا ترحل الناس إليه، إنما كانت ترحل إلى مالك. وأنتم تعرفون أن الرحلة تعقد إليه من الشام ومن مصر بل ومن المغرب بل ومن الأندلس. ويحيى بن يحيى هذا الذي يروي الموطأ الذي هو موضوع حديثنا إنما هو مصمودي أندلسي ليثي بالولاء. لماذا كانت تعقد الناس الرحلة إلى الإمام مالك رحمه الله؟ قالوا لأنه اجتمع فيه وصفان حقيقان بأن يجعلاه من الأئمة الكبار الذين تطلب الرحلة إليهم، وهذان الوصفان هما كونه إماما في الحديث وكونه إماما في الفقه. أنتم تعلمون أن غيره من الأئمة الأربعة غلبت عليهم جهة، الإمام أحمد هذا عده في المحدثين أبين وأجلى من عده في الفقهاء. أنا لا أقول طبعا هو لم يكن فقيها، لكنني أقول إنه في المحدثين أجلى منه في الفقهاء، أبو حنيفة في الفقهاء أجلى منه في الحديث، والشافعي كذلك. مالك رحمه الله جمع بينهما جمعا بينا. يعني الذي يدلكم على هذا أنهم كانوا يقولون سلسلة الذهب، أنتم تعلمون أن المحدثين لهم شيء يسمى سلسلة الذهب، وطبعا هذه للمحدثين عندهم فيها كلام طويل، ويرى السيوطي كما يذكر في ألفيته أن الأولى أن يتكلم عن سلسلة الذهب بالنسبة للصحابي، وسلسلة الذهب بالنسبة للبلد، فيقال سلسلة الذهب بالنسبة للمدينة كذا، وسلسلة الذهب بالنسبة للصحابي الفلاني كذا. أما أن يطلق الكلام بلا قيد عن سلسلة الذهب فهذا فيه صعوبة. على كل حال جعلوا من سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه لم يجعلها المالكية، هذه جعلها النقاد. يحيى بن معين وهو الذي تعرفونه، يحيى بن معين إذا ذكر هل يأتي إلى ذهنك الفقه أم يأتيه؟ والذي يأتيه ليس عموم الحديث بل خصوص الكلام في الرجال والجاحية التعديل. هذا كان يقول إذا سئل عن إنسان هل هو ثقة أم ليس بثقة، يقول ثقة روى عنه مالك. لماذا ثقة؟ لأن مالكا روى عنه، يكتفي بهذا في توثيقه. يقول ابن حذاء ذكر أحد رواة الموطأ وهذا من الرجال الذين أكتفي برواية مالك عنهم، لأنهم كانوا يقولون إن شرط مالك في الرجال شديد فهو لا يروي إلا عن ثقة. طبعا هذا انتقد في روايته عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري، هو ضعيف باتفاق المحدثين ومع ذلك فقد روى عنه. قال الشيخ القاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي البغدادي المالكي قال لأنه لم يكن من أهل بلده فغره بعبادته وسمته، وأما أهل بلده فإذا روى عنهم فهم ثقة، خذهم ولا تفتش خلفه. هذا في الحديث. وفي الفقه فهو المعروف ما يحتاج إلى استدلال ليقال إن إماما إن مالكا إمام في الفقه. هذان الوصفان جعل الناس تجفر إلى مالك إقبالا عليه. الرحلة ونحن الآن نركب في الطائرة ونأتي في الدرجة الأولى ونذهب إلى الفنادق الفخمة، فإذا ونلتقي من يستقبلنا في المطار، فلا نرفع حقيبة ولا نتعنى شيئا، ومع ذلك إذا جئنا واضطجع أحدنا في فراشه قال هذه من أين أتيت بها وأنت رحلتك كلها فرح، ولكنه سفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، هذا وأن توفر لك كل سبيل الراحة، فما ظنك بأولئك الذين كانوا يرحلون؟ يعني هل تتصورون الرحلة من الأندلس؟ أنا أذكر لكم من كان يحج من أهل دارنا وأنا صغير يحج مشيا على قدميه، رجل من أهل بيتنا حج مرتين على الأقدام استغرق حجه، يعني كان كثير من هؤلاء ربما طلق نساءه وورث تركته لأن الغالب أنه لا يعود. الناس تأتي من الأندلس تحتاج أن تقطع البحر لتصل إلى المغرب، ثم بعد ذلك يعني موامي ومفاوز ولا يمنعهم ذلك لأن يأتوا إلى مالك، وربما أتوه فيسألونه السؤال فلا يجدون عنده جوابا، وهذه الرزية التي ليس فوقها رزية. يقول أحدهم وقد جاءوا ليسأله قال ما أدري، فقال يا فلان إن قطعت لك كذا وكذا وجئتك من كذا وكذا، فرق له الإمام مالك قال ارجع إلي غد، فلما رجع إليه في الغد وقد جعل متاعه على دابته يستهيئ للرجوع إلى الأندلس لن سيعود، قال ما وجدت لك جوابا، قال كيف هذا؟ ماذا سأقول للناس الآن؟ شوفوا هذه الرحلة التي قطعتها إليك، أنت الآن لو أن أحدكم يأتي من الكويت إلى الجهرة لسؤال ولا يرجع بجواب يرى أنه بلغ المجهود وكانت رحلته يعني كانت، ما أظنكم تعدونه سفرا لكن مشي سيره هذا بدل فيه جهدا وهو جهد ضائع، جاء من الأندلس شيء عظيم جدا، فماذا أقول الناس؟ قال قل لهم إن مالك لا يدري. وهذه صفة ثالثة يجمع فيها الرجل العلم الإمامة في العلم في هذين الفنين والورع والديانة والخشية والمراقبة لله وعدم التقحم فيما لا يدريه ولا يحسنه، فهذا الذي يعني يعطي هذا الأثر هذه النتيجة التي خلص إليها مالك رحمه الله. وضع الإمام مالك موطأه، وتعلمون أن الناس كانوا قد صنفوا موطآت في المدينة، في ذلك استغرب من مالك أن يصنع شيئا صنعه الناس قبله، فأتاه آت قال يا فلان أنت كتبت هذا الكتاب وقد سبقك الناس إليه، فلان ألف موطأ وفلان ألف موطأ، فقال مالك رحمه الله سيعلم غدا أيها أريد به وجه الله. قال صاحب القصة كأن تلك الموطآت ألقيت في بير فلا يسمع لها خبر إلى الآن. كان التأليف قبل زمن مالك تأليفا على غير نظام، كما هو متصور ومتعقل في أي فن يبتدأ في وضعه، فيضع الإنسان ما يجيء ثم يأتي بعده فيرتب ثم يأتي بعده فينقح وهكذا. قبل الإمام مالك الناس وضعوا كتبا، هشيم بن بشير الواسطي، عبد الله بن مبارك، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، يقول وقبلهم الزهري لما قصد عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية أمره عمر بن عبد العزيز إذ كان خليفة أن يأتي عمرة التي كانت مولاة عائشة، فقال له إنه لم يبق على ظهر الأرض أعلم من حديث بحديث عائشة من عمرة هذه، فكتب الزهري حديث عمرة وألف، لكنه كان تأليفا على غير نظام. تجد الحديث في الطهارة ويعقبه حديث في البيوع ويعقبه حديث في الطلاق ويعقبه حديث في الصلاة ويعقبه حديث في كذا على غير نظام. في طبقة مالك صار التصنيف على الأبواب، يقول السيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، وأول جامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقترابي كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك. ألف مالك رحمه الله كتابه. الناس لا تدري هل موطأ مالك كتاب فقه أو هو كتاب حديث، لأنه جمع ذلك كله. ولا يعترض علينا بكتاب البخاري الذي جمع الفقه أيضا في تراجمه، لأن الفقه المبثوثة في الموطأ ليس مبثوثا فقط في التراجم، إنما هي الصفحات الطوال من قال مالك. عندما يعني في ابتداء الموطأ هذا قليل، قال أحياء قال مالك، أو سئل مالك عن كذا فأجاب. لكن عندما تدخلون الزكاة طويل، وبعد ذلك عندما تدخلون في المعاملات الصفحات من قال مالك. فيصير هذا يعني كتاب، هذا فقه محض وليس فيه رواية في أجزاء كثيرة. فلذلك يعني إذا تساءل الفقهاء وتساءل العلماء في أي الوضعين يوضع، في أي السلكين يسلك موطأ مالك، هل في سلك مصنفات الحديث أم في سلك مصنفات الفقه؟ وأنا رأيي أنا أن ذلك لا يعني قضية البحث فيها جهد ضائع، لأني أراه كتابا نافعا، أسلكه بعد ذلك حيث ما شئت. أنتم تسألون يعني الموضوع هو المعالم الحديثية والأصولية، ماذا تقصدون بالمعالم؟ لأجيبكم عن هذا الذي طلبتمونيه أحتاج أن أعرفه، أن أتصوره وأفهمه. المعالم في الكلام العربي، المعالم جمع معلم، الشيء الذي يعلم به شيء. فإذا قلنا معالم الكويت تقولون لي مثلا هي هذه المنارة، هي كذا، هي أمور. معالم مراكش مثلا في المغرب هي جامع الكتبيين، هي كذا. معالم الدار البيضاء هي مسجد الحسن، شيء معلم. أما هذا الذي أنا أفهمه من 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 هذا الطرح، من هذا الموضوع، المعالم الحديثية. فأنا لست أقول مثلا المالك يروي المتصل ويروي المنقطع ويروي كذا ويروي كذا، هذا ليس معلما من معالم الموطأ لأنه يشترك فيه غيره من الكتب. لكن الذي أراه معلما، أنتم تعلمون أن الموطأ فيه الحديث المسند المتصل، وفيه الموقوف على الصحابي، وفيه المقطوع على التابعي، وفيه نوع انفرد به الإمام مالك. هذا معلم، هذا معلم، وهو البلاغات. عندما يقول مالك رحمه الله بلغني عن كذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، لا تجد إسنادا من مالك إلى من بلغه الحديث عنه. هذا النوع من المروي لا يوجد إلا عند مالك، غيره تجدونه في غير الموطأ من الكتب. هذه البلاغات بلاغات كثيرة في الموطأ. يقول مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يرويه الإمام مالك بلاغا. روايات أحاديث بلا أسانيد، ولا تسمى معلقات كما عند البخاري، لأن مالكا لا يقول قال فلان، لكن يقول بلغني. هذا شيء انفرد به مالك. هذه البلاغات منها ما هو بلاغ إلى حديث، إلى حديث النبوي، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو بلاغ إلى كلام ورجل من الناس، إما من الصحابة أو من التابعين. الناس روت الموطأ إلى وروت البلاغات واعتنت بها وكذا، إلى أن جاء ابن عبد البر رحمه الله. ابن عبد البر لما جاء، ابن عبد البر رجل من أهل الحديث، هو إن كان فقيها مالكيا لكنه معدود في المحدثين، والمحدثون لا يعتبرون حجة، لا يعتبرون الحديث، لا يعتبرون المروي صالحا للاحتجاج إلا إذا جمع شروط الاحتجاج بأن كان من قبيل الصحيح أو الحسن. ما كان في إسناده انقطاع هذا لا من الصحيح ولا من الحسن. والمنقطع، المنقطع أنواع شتى، المعضل والمرسل والآخرين، أنواع تعرفونها. طبعا الأحاديث في الموطأ كلها صحيحة، هذا لا يقوله المالكية، يقوله غيرهم. وإن شئتم ارجعوا إلى كلام السيوطي في تنوير الحواليك، هو ممن يصرح بأن ما في الموطأ صحيح. هذه المعلقات، هذه البلاغات هي من قبيل الضعيف، لأنه لا أسانيد لها. فجاء ابن عبد البر رحمه الله فتطلب لها الأسانيد وجعل يبحث إلى أن وجد لها الأسانيد، فوصلها كلها إلا أربعة بلاغات لم يجد لها إسنادا في ديوان، في رواية، ما وجد لها شيئا. بحث هذا ابن عبد البر، أنا ما أدري هل تتصورون ابن عبد البر عندما يقال لكم ابن عبد البر؟ هذا كما لو أن واحد من الكرويين يقال له ميسي أو مارادونا، هو ما يحتاج شرحا. أذكر مرة أن شاب من الشباب يحضر مجلس شيخ من الشيوخ، وهذاك الشيخ كان من العلماء الكبار والذين لهم يعني حظوة عند الناس، فذاك الشاب هذا من المغرمين بكرة القدم، شاب مراهق، فأعجبه درس الشيخ فدعا صاحبا له أيضا إلى ذلك الدرس. فيخبرني إنسان حضر تلك الحلقة وكان جالسا خلف ذينك الشابين صغيرين، يقول أحدهما الآخر يعرفه بقدر هذاك صاحب الحلقة، يقال له تدري من هذا؟ قال هو طبعا لا يعرفه، ولكن هذا يريد أن ينبئه عن قدره، فقال هذا هو ميسي ديال هذا الشيء، هذا هذا الشغل، هذا شغل العلم وكذا كذا، هذا ميسي ديالهم. فحصل له التصور الآخر ما يحتاج. فأنا عندما يقال ابن عبد البر هذا 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 كان يلقب بحافظ المغرب، يعني تمييزا له عن حافظ المشرق الذي كان في زمانه الخطيب البغدادي ومات في سنة واحدة رحمة الله عليهما. ابن عبد البر قلب الدنيا ظهرا لبطن يبحث عن شيء إسناد يوصله إلى تلك البلاغة الأربع فلم يجد، فذكر ذلك الأسانيد التي وجد للبلاغات وذكر تلك الأربع، قال هذه ما وجدت لها إسنادا صحيحا ولا ضعيفا ولا شيء. جاء الإمام بن الصلاح، هذا إمام أئمة الشافعية، جاء بعد ابن عبد البر بنحو القرنين من الزمن، فقال هو إنه وصل تلك البلاغات الأربع التي لم يجد لها ابن عبد البر إسنادا. نحن طبعا هذا الكلام تدوله الناس بعد ابن الصلاح، كل من عرض للكلام عن موطأ مالك وعن البلاغات يذكر أن ابن عبد البر وصل البلاغات جميعا إلى أربعة، وجاء ابن الصلاح بعده فوصل تلك الأربعة، لكن لم يجد أحد رسالة ابن الصلاح. هذا ما وضع ابن الصلاح على تلك البلاغات لم يكن موجودا، تتحدث الناس عنه فقط. وأنا في الحقيقة كنت أستغرب دائما عندما كنت أسمع هذا الكلام وأنا صغير، كنت أستغرب، ابن الصلاح هذا لا يشك فيه أنه إمام من الأئمة، لكن في الحديث لا يتصور أن يرقى مرقى ابن عبد البر. ابن الصلاح معروف بمقدمته في الحديث، في باب الحديث اشتهر بمقدمته التي ألقى الله عليها القبول، وكل من جاء بعده إذا تكلم على مصطلح الحديث فإنما هو عالة على ابن الصلاح فيما كتب، لكن هذا في باب الاصطلاح. أما في باب الرواية فقضية أخرى، وابن عبد البر هذا له رواية، رواية الكتب، رواية الأحاديث وكثرة شيوخ، فكنت أقول أنا في نفسي كيف بعد البحث والتنقير والشديد يعوز ذلك ابن عبد البر ويجد ابن الصلاح، ولكن أقول ماذا نقول، يعني الناس تثبت لي هذا. ثم أحيانا ربنا سبحانه إلى أن أدركنا تلك الرسالة، عثر عليها وحققت وخرجت للناس، حققها رجل من علماء المغرب والشيخ عبد الله بن الصديق الغماري الطنجي رحمة الله عليه، فإذا بهذه الرسالة لا فيها وصل ولا شيء، وأن ذلك الذي كان يقال ما أدري بأي وجه قيل. جاء ابن الصلاح رحمة الله عليه، لأن عندما نقول وصل للبلاغات هو أن تأتي بالأسانيد، بأسانيد لتلك البلاغات بأعينها. ابن الصلاح رحمه الله جاء بشواهد بتلك الأحاديث ولم يأتي بأسانيد توصلك إلى الأحاديث. ففي حديثين جاء بشاهد للحديث لشاهد، وفي حديث جاء لشاهد لبعض، جاء بشاهد لبعض الحديث ولم يجئ بالشاهد للبلاغ كله، لبعض ذلك البلاغ. والرابع نسيتنا فأسقط في أيدينا من جهة، وأننا كنا نتشوف وفرحنا بهذا الذي صنعه ابن الصلاح، وقلنا ثم بعد ذلك فرحنا أيضا أن عرفنا أن صاحب المغربية هذا ما فاته كبير شيء، وهو المحدث العظيم، فكنا نستغرب، فكان استغرابنا في محله. هذه البلاغات مع لبن المعالم الحديثية. من المعالم الأصولية على تفسير المعلم الذي ذكرنا، من المعالم الأصولية التي تجدونها في موطأ مالك هو قوله عندما يروي الحديث يقول لك مثلا ليس العمل على هذا، أو يقول لك مثلا هذا ما وجدت عليه أهل بلدنا، هذا الذي يسميه الناس عمل أهل المدينة. أنتم تعلمون أن الأصوليين عندما يذكرون الأدلة الإجمالية التي هي أدلة شرعية، عندهم الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع، والقياس وهو قول الجماهير خلافا للظاهرية، وعندهم الأدلة المختلف فيها وهي الاستحسان والاستصلاح وإجماع الأكثر وإجماع أهل الحرمين وعمل أهل المدينة واستصحاب العدم الأصلي وسد الذرائع وإلى آخره. من جملة الأدلة هذا عمل أهل المدينة، وهذا شيء أسال مدادا كثيرا بسبب أحسب فيه شيء من التحامل وفيه شيء من عدم التصور، حق التصور لهذا الذي يقوله الإمام مالك رحمه الله. أحسب أن شيئا في عمل أهل المدينة لا يصلح أن يكون فيه خلاف، لا يصلح أن يكون فيه خلاف. المد الصاع، عفوا الصاع، الآن الفطرة زكاة رمضان صاع، أنتم تخرجون أرزا، تخرج الأرز، نحن نخرج القمح، كلاهما لم يكن في العهد النبوي. الناس كانت تخرج صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من يعني من ذلك الذي كان قوتا لأهل المدينة. الصاع جاء أبو يوسف إلى المدينة يدافع عن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة كان يرى أن الصاع أعظم أكبر من ذلك لأنهم قدروه بالرطل، فبعضهم يقول 5 أرطال وثلث، هذا قول الجمهور، والحنفية يقولهم هو 8 أرطال. جاء إلى الحج فعرج على المدينة فأدرك أصحاب مالك رحمه الله، قال شاذ الصاع الذي هو يريد أن يناظر، فأتوه بالآصع التي في بيوتهم. وش هذه الآصع؟ هذا زمن من؟ هذا زمن أتباع التابعين، هؤلاء أحفاد الصحابة أو من أخذ عن الصحابة، جيء إليه بالآصع التي عند الناس في بيوتهم. هذا الصاع الذي كان في بيتنا تركه أبي وتركه جدي، يعني هذه آصع النبي، آصع الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحال ترك أبو يوسف قول أبي حنيفة ورجع إلى قول مالك وقول الجمهور، لأن هذا عمل أهل المدينة، يأخذه الأول على الآخر. الآن عندما يقول مالكية مثلا في الأذان إنه يؤذن الله أكبر تكون مرتين، أو مثلا تقام الإقامة فقد قامت الصلاة، هذا مما يشنع به بعض الناس على المالكية، يقولون الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأفرد الإقامة إلا الإقامة، يعني إلى الإقامة تقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، يعني شيء من النظر ينبغي أن يستصحب الناس عندما يتكلمون. لا ينبغي أن يهجم على الأحاديث هجوم الجمل الهادر لا يدري أين يضع أخفافه وأين يبروك وأين يمل. لا بد من شيء من إمعاء النظر. الآن عندما يقول مالك مثلا الأذان كذا مثلا، هو يحكي، هل هو يستنبط من حديث أو هو يحكي لك الأذان الذي سمعه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يفعل؟ طبعا لم يكن أحد من الأولين والآخرين يقول إن مالك كذاب، هذا لا يتصور. عندما يقول الشيء فهو ما رآه، ما أدرك عليه الناس، ما رآه في المسجد. كم من المرار يؤذن فيها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يؤذن؟ يعني هذا شيء يفعل جهرا ويكرر كل يوم مرات. ومالك يحكيه، مالك نشأ في المدينة ومات في المدينة، ويحكيه عن الذين أدركهم. وما الذي بين مالك ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بينه رجل ورجلان. قال أتاه مرة إنسان فقال له ما إسناد هذا الحديث؟ فقال له يا فلان هذا ليس زعزعة عن زوبعة، هذا نافع عن ابن عمر، ليس لك إلا أن ترفع السيف فترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما هذه المدينة، فيصف لك شيئا تورثه الناس. هل يتصور أن أهل المدينة على كثرة الصحابة فيها وكيف كانوا ينكرون إذا غير الشيء الذي ما تتصور أنت أن يقع فيه الإنكار؟ الإمام مالك وهو في مسجد المدينة جاء إنسان وافد طارئ على المسجد فحس بشيء من الحرارة، فنزع رداءه ووضعه أمامه في, 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 في مكان صلاته، وضعه أمامه. فلما سلم الناس التفت إليه مالك قال لقد أحدثت في مسجدنا هذا حدثا، هذا حدث تتصور أنت أن يكون إنكار في مثل هذا؟ أن يضع الإنسان ثيابه أمامه، يراها مالك من الحدث، لأنه لم يكن في المدينة من شأن الناس أن يضعوا ثيابهم في المسجد. تصوروا أن مثل هذا يراه الناس تغييرا في المعهود في المدينة، يأتون إلى الشيء الكبير فينقصون من الأذان أو ينقصون من الإقامة أو كذا، ولا يغير أحد ويسلم الناس أجمعين. يتصور هذا؟ لا يتصور. ولذلك هذا عمل أدرك الناس عليه كذا. فالمحدثون لهم طريقة يقولون كل ذلك وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأي وجه فعل قد أحسن الإنسان وأصاب. والفقهاء مذهبهم غير مذهب المحدثين، فهم دائما يطلبون الترجيح في جهة. طبعا هذه قضية عمل أهل المدينة تناقش فيها الناس، وتناقش فيها مالك نفسه مع الليث بن سعد إمام أهل مصر وصاحب مالك، وبينهما مراسلات يذكرها العلماء. وكان مالك رضي الله رحمه الله يشتد على الليث بن سعد في هذا، يرى أنه كيف تتصور أنت، يعني كيف تذهب إلى خلاف هذا؟ يقول له الليث بن سعد قد تفرق الصحابة في الأمصار. نعم، لكن كم عدد الصحابة الذين ماتوا في مصر، وكم عددهم الذين ماتوا في العراق، والذين ماتوا في الشام، والذين ماتوا في، وانسب ذلك العدد إلى الذين ماتوا في المدينة، نسبة لا شيء إلى شيء. فيقول له الأمصار كلها يجب أن تؤول إلى المدينة، وما صدر عن أهل المدينة يجب أن يعني يأوي إليه الناس. وعلى كل حال فهذا أيضا من معالم الموطأ الأصولية. وأنا أحبس كلامي عند هذا الموضع، ولعل فيما تثيرونه ما يأتي بكلامه.
يقول السائل متى يكون التاريخ مهما لطالب العلم، وكيف أكون ملما بالتاريخ؟
يقصد بالتاريخ ماذا؟ علم التاريخ، يعني التاريخ هذه الأحداث وكذا. كيف لا يكون مهما لطالب العلم التاريخ؟ كيف لا يكون مهما؟ السؤال هو كيف، يعني أنا أحيانا أستغرب لبعض الأسئلة. ما هو العلم الذي تحتاجه أنت يا طالب علم؟ هو الفقه والحديث فقط؟ يعني كل ما يسهل عليك تفهم نصوص الكتاب والسنة فهو ينفعك، كل ما يحدث لك نفعا في دينك فأنت محتاج إليه. التاريخ يقول فيه لسان الدين بن الخطيب في منظومته التي نظمها في التاريخ، في تاريخ الدول التي سماها رقم الحلل في نظم الدول، يقول في طالعتها وبعد هو التاريخ والأخبار، فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستبصر استبصار، كيف أتى القوم وكيف صاروا، يجري على الغائب، يجري على الحاضر حكم الغائب، فيثبت الحق بسهم صائب، وينظر الدنيا بعين العقل، ويترك الجهل لأهل الجهل. كل الناس يتكلموا في التاريخ. يقول المسعودي هذا علم، يقصد علم التاريخ، علم يستعذب موقعه العالم والجاهل، ويستظرفه الأحمق والعاقل، فكل غريبة منه تعرف، وكل ظريفة منه تستظرف، يجمع لك الأول والآخر، والبادي والحاضر، والموجود والغابر، والناقص والوافر. الآن أنتم أحيانا تضربون الأمثال، يأتيك وضع تضرب فيه مثلا، تقول من أمثال الناس مما أدرك الناس، أدركنا الناس عليه ما هذه الأمثال؟ وأحيانا هي أمثال تنفعك إما في دين وإما في دنيا. ما هذه الأمثال؟ هي تجارب أقوام سبقوك. التاريخ يضيف إليك تجارب أقوام فتنفعك، لأنها تنير دربك. وأنا قلت لك تنظر الدنيا بعين العقل، تقيس على الغائب، على الحاضر حكم الغائب، وترى تعرف موارد الأمور من مصادرها ومصادرها من مواردها. التاريخ ثم يبعثك على الأسوة عندما تقرأ تاريخ الصحابة وتاريخ العلماء وتاريخ، أحيانا تقرأ تواريخ قوم تكون كالجدار في اليبس والجفاف فتتحرك. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أشعر بتشتت ذهن كلما جئت لطلب العلم وملل، كيف أبعد ذلك عني؟
هو إما أن تبعد ذلك عنك وإما أن تبتعد عن العلم. ليس كل إنسان يجب أن يكون عالما أو طالب علم. فإذا كنت كلما التفت إلى العلم أصابك الملل والسهو والضجر، فانظر شيئا آخر تنفع به نفسك وتدخل به الجنة. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل شيخنا حفظك الله، في ظل كثرة المعارض، معارض الكتب يقصد، والفنون، كيف أكون طالب؟
يا إخواني اسمح لي الله يبارك.
سمي شيخ.
هذا العلم لا ينبغي أن تسترذلوه، وهو هذا الشيء الذي يقدر عليه كل إنسان. من لم يفلح في جهة فإنه سيفلح في العلم. لما كنت أدرس في الجامعة، وكان يأتينا كما في الجامعات في الدنيا، في جامعات في كليات الشريعة وفي الدراسات الإسلامية، وفي هذا يأتيك من لم تقبله الجهاد، هذا إنسان كسول، ونجح في الثانوية العامة بمعدل بدرجة تعبانة، فما تقبله معهد عالي ولا تقبله كليات كبيرة ولا يقبل، يلتفت يمينا ويسارا فلا يجد إلا هذه الدراسة التي يأتيها. أنت هو الذي ينتظر نفعك، يعني أنت هو الذي ستكون عالما ويأتيك الناس ويديننا الله بما تقول وأنت في طيب. لا، نحن عندنا مثل في المغرب يقولون لو كان الخوخي داوي كن داوى نفسه. أنت ما تصلح في شيء، كيف توهمت أنك تصلح في هذا؟ ماذا ما طيب إن شاء الله أحفظوه وإن شاء الله من رحمة نشرحه. يعني من لم يفلح في هذا كيف يفلح في هذا؟ تدرون لماذا يأتيه ويظن أنه يفلح فيه؟ لأنه يسترذل العلم، يظنه الحمى المباح. ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. هذا الباب هو الحمى المباح، يأتيه الرذل والسقط والمتردي والمنطوح والمشفي على الهلاك، هذا الذي يأتي إلى هذا الباب. ولذلك لماذا لا نجد الآن قلة، طبعا نقول لا نجد، هذه أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير فيها لا ينقضي إلى يوم القيامة، لكن لماذا يقل ذاك الطراز العالي من العلماء؟ لماذا يقل؟ الشيخ محمد الخضر حسين هذا التونسي الذي كان إماما للأزهر، لما ألف طه حسين كتابه الشعر الجاهلي واجتمع علماء الأزهر في زمنه جميعا وحكموا بكفر كاتب هذا الكتاب، وذهبوا إلى الملك ملك فاروق في ذلك الوقت، وصدر أمره بجمع ذلك الكتاب من أسواق مصر، وجمع وأعاده طه حسين وكتبه كتابة أخرى وسماه الأدب الجاهلي، وهو إلى الآن ما زال تحت هذا الأدب. رد عليه الناس، رد عليه مصطفى صادق الرافعي، ورد عليه من جملة من رد عليه محمد الخضر حسين. هذا محمد الخضر حسين العجيب في كتابه، وهو كتاب جميل سماه نقد الشعر الجاهلي، يأتي لطه حسين يقول أنت أخذت هذا الكلام من كذا، من الموسوعة البريطانية الكذا، من يأتيه بمصادره التي أخذ منها شبهاته عند المستشرقين. أنا أقرأ كتابه أقول هذا الرجل كيف وصل في زمانه إلى الاطلاع على ما كتب في بريطانيا وما كتب في السوربون وما كتب في أكسفورد؟ كيف وصل أنت رجل قرأت في الكتاتيب وفي المعاهد التقليدية وكذا وشيخ، ما سافرت ولا عرفت ولا ما أنت ما لا إنترنت ولا شيء ولا آيباد ولا كتب إلكترونية ولا شيء. ثم تقرأه، ليس فقط تصل إليك، تقرأه لتعلم أن فيه هذا الرد الذي تحتاجه. أين هؤلاء الناس الآن الذين يطلعون؟ مرة سألني إنسان وقال لي يحدثون عن المستشرقين في هذا الزمان وكذا، قلت من ألطاف الله بنا في هذا الزمان انعدام تلك الطبقة من المستشرقين، جولزهر ومارغوليوث وكذا، انعدمت تلك الطبقة، إذ لو كانت من يرد عليهم؟ لكن الآن المستشرقون شوية مرخرخين ورهلين، ويعني ينفع فيهم من عندنا أيضا المرخرخ والرهل. أما يجيك هذا، هل تعلم أن المستشرق في ذلك الوقت 20 سنة هو يحقق لك في الكتب مجاز القرآن لأبي عبيدة، لأبي عبيد معمل بن مثنى، كتب مختصر شيء خليل يطبع في السوربون، كتب الأدب، كتب فقه وفقه مالكي يطبع في أوروبا. عندما زرت مكتبة لايدن في هولندا، مخطوطات، وش هذا العجب؟ وماذا تصنعون أنتم بها؟ عندكم فقه، عندكم حديث، عندكم أدب، عندكم شعر، لكنه يمضي ردحا من الزمن، يحقق الكتب ليقع لك على شبهة واحدة ولكنها شبهة قاتلة، تحتاج يعني أبا بجدتها وابن عذرتها ليرد عليه. الآن يأتيك واحد مرخرخ، تعطيت أنت واحد مرخرخ ووافق شن طبقة، لماذا هذه الطبقة ما لم تبقى؟ لماذا هذه الله؟ ترى العالم يعني شيء ماذا أقول لكم؟ فعد عما ترى إذ لا ارتجاع له، سأل الله أن يرجعه.
تفضل سيدي. أحسن الله إليكم شيخ. يقول السائل نرجو من الشيخ أن يعطينا نبذة عن رحلته في طلب العلم.
الحقيقة أنا ما رحلت في طلب علم، بل وما طلبت علما، هذا ظنكم. أنا أحمد الله على الستر والعافية ولست ممن يفضح نفسه.
يقول السائل البعض يهتم بعلوم الشريعة ويهمل حفظ القرآن، فما نصيحتكم له؟
أنصحه أن لا يلتفت إلى علوم الشريعة ولا يزاحم كتاب الله بشيء، كتاب الله لا يحب الضرار، فلا تضاره بشيء. عندنا مثل هذا أحسبكم ستفهمونه، في المغرب يقولون جاءوا إلى رجل في بيته فقالوا له إن أباك سقط من فوق البغلة أكرمكم الله، فقال الابن إنه لما ركب مائلا، لما خرج من بيته وركب فوق بغلته ركب مائلا، هذا الذي يركب مائلا والبغلة تمشي به لابد أنه سيسقط. يضرب مثلا لكل شيء عند ابتدائه لا يكون مستقيما، لا يكون على سننه الذي ينبغي أن يكون عليه، فإنه لن تتم فائدته المرجوة. كيف يتصور لهذا الرجل الذي يعتني بعلوم الشريعة ويدرس كذا ويدرس كذا وهو يهمل كتاب الله؟ أي فائدة ترجى في إنسان يهمل كتاب الله وبعد ذلك يستدل على هذا الإهمال بأنه والله ليس بواجب أن يحفظ كتاب الله وليس بواجب أن تدرس أنت الشريعة؟ أنت الآن واجب أن تدرس الشريعة؟ ليس بواجب، فلماذا تدرسها؟ وحينئذ يكون العوام أكثر تعظيما لكتاب الله من العلماء. العوام يرى ويعظم كتاب الله ويعظم حماد القرآن، وجنت الذي ينتظر نصره فتأتينا بخذلانك. كنت مرة جاني إنسان فقال لي هذا الكلام، إن الأصوليين يقولون في شروط المجتهد، هذا كلام نعرفه ويعرفه الأصوليون ويدرسونه وندرسه ويدرسه لطلبتنا. لكن من هؤلاء، من هو هذا من الأصوليين الذين أجفل الناس إليهم، والذين ثنوا الركب عندهم، والذين دانوا الله بأقوالهم وليسوا يحفظون القرآن؟ فرق بين ما نجيزه تدريسا وبين ما يكون واقعا. من هذا؟ الشافعي كان لا يحفظ القرآن، القرافي كان يحفظ القرآن، الشاطبي كان يحفظ القرآن، على الفاسي كان يحفظ القرآن. من هؤلاء؟ من هذا الذي هو من الأصوليين ويقول لك أنا هو الآن أصولي، هو يقرر ذلك ولكن لا يفعل ذلك، يحفظ لك القرآن؟ أي خير في هذه الأمة التي نعوذ بالله أن يدركنا زمان لا يحفظ فيه القرآن فيرفع؟ أنتم تعلمون أن من علامات الساعة رفع هذا القرآن من الصدور حتى لا يبقى إنسان على وجه الأرض يعرف شيئا من كتاب الله. نعوذ بالله أن يدركنا هذا الزمان، فإنه لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وهو مدرك لا محالة عندما تكثر هذه القالة. فقال لي، قلت له: يا هذا، أما لك عقل؟ أترى أنت الناس، ترى الآن الناس يعني صفوف يريدون حفظ القرآن، ترى المساجد الآن مكتظة، لا هذا المسجد، هذا المجلس، هذه المدرسة عامرة بمن يريد حفظ القرآن، ولا نجد لهم مكانا، فنقول لهم ليس بواجب وانصرفوا. أنت لا تكاد تجد من يأتي لحفظ القرآن، فإذا رأيت هذا الذي يأتي تقول: يا فلان أبشرك، ترى ليس واجبا تحفظ القرآن، وتصرفه أيضا حتى العقل ما فيه. يقال إن واحد أدخل ابنه الكتاب فسأله مرة وقد أمضى وقتا في كتاب، قال: أين وصلت يا بني؟ قال: يا أبتي، في السورة التي فيها فخر عليهم السقف من تحتهم. فقال: يا بني قم قم، لا عقل ولا قرآن، لأن سورة النحل فخر عليهم السقف من فوقهم، وهبك لا تحفظ قرآنا، أما لك عقل؟ هل يخر السقف من تحت والسقف من فوقك؟ هذا ما يكون السقف تحتك، قم لا عقل ولا قرآن. الله المستعان.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما نصيحتكم لطالب الحديث؟
أن يحفظ القرآن.
يقول: ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟
هذا محل خلاف بين العلماء ومسائل خلافية، هذه لا يتصور رفع الخلاف فيها، والمتكلم فيها إنما هو متكلم بين راجح ومرجوح، والذي أراه أنه يقرأها لكن ينتظر قراءة من إمامه أن يتم قراءة الفاتحة ثم يقرأها هو من غير أن يحوج الإمام إلى صمت ليقرأ فيه فاتحته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: لماذا يهتم المالكية بمختصر خليل دون غيره من مؤلفات المذهب؟
لأنه جمع لهم ذلك، تلك المؤلفات جميعا، وهم يعني يهتمون به وبغيره أيضا.
أحسن الله إليكم الشيخ، بارك الله فيكم، نكتفي على هذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.